بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 58 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى وعامله باللطف والإحسان على متن الآج رومية، وموضوعنا المخفوضات. والمخفوضات هو آخر موضوع في رسالتنا هذه وفي شرحنا هذا. المخفوضات كما هو معلوم تسمى أيضا بالمجرورات، والجر والخفض كلاهما مترادفان، الجر مصطلح البصريين والخفض مصطلح الكوفيين. والخفض مختص بالأسماء كما أن الجزم مختص بالأفعال، لذلك قال المصنف باب مخفوضات الأسماء، لأن الخفض لا يكون إلا في الأسماء. المخفوضات ثلاثة: أولا مخفوض بالحرف يعني بحروف الجر، ثانيا مخفوض بالإضافة، عندنا المضاف والمضاف إليه. المضاف يعرب حسب موقعه من الكلام، أما المضاف إليه فهو مجرور دائما، وعندما نقول مخفوض بالإضافة نعني بذلك المضاف إليه، نحو جاء غلام زيد. وتابع للمخفوض التوابع التي مرت معنا. لماذا قدم حروف الجر؟ قدمها لأن الجر بالحرف هو الأصل، فلذلك كان أولى بالتقديم. نحو عندنا المخفوض بالحرف مررت بزيد، مخفوض بالإضافة جاء غلام زيد، تابع للمخفوض نحو مررت بزيد العالم، هذا مثال للنعت أو للصفة، وبزيد وعمر مثال للعطف، وبزيد نفسه مثال للتأكيد، وبزيد أخيك مثال للبدل. قال هنا وكلامه، كلام المصنف يوهم أن التابع مخفوض بالتبعية، كما أنه عبارته هنا عندما قال مخفوض بالإضافة أيضا يوهم أن الخفض هو بالإضافة لا بشيء آخر، وهذا ما سيأتينا بإذن الله تعالى. عندما قال تابع للمخفوض قال هذا يوهم ماذا؟ يوهم أن التابع مخفوض ماذا؟ مخفوض بالتبعية. والحقيقة هذا فيه خلاف، وهذا هو قول ضعيف في ذلك، والراجح هو أنه ليس مخفوضا بالتبعية، وإنما هو مخفوض بنفس العامل الذي دخل على المتبوع، لذلك قال والصحيح أنه مخفوض بما جر المتبوع، فهو إذن مخفوض بنفس العامل الذي دخل على المتبوع. نعم، قال إلا البدل. البدل هنا فيه استثناء من هذا الكلام، قال إلا البدل. البدل يكون على نية تكرار العامل، فعندما تقول مررت بزيد وعمر هنا عمر بنية تكرار العامل، كأنك قلت مررت بزيد وبعمر، فلم يخرج الخفض. لاحظوا هنا هذه هي النتيجة، إذا كان العامل هو الحرف الصحيح أنه التابع مخفوض بما جر المتبوع، عندما قلت مررت بزيد العالمي هذا العالمي العامل فيه هو نفس هذه الباء، إذن النتيجة هنا فلم يخرج الخفض عن الخفض إما بالحروف أو بالمضاف. ولذلك التبعية عندما تذكر إنما تذكر لزيادة الإيضاح، أما واقع الحال على هذه الأقوال الراجحة فالتبعية لا داعي لذكرها، لأن المآل هو أنه المخفوض إما يكون بالحرف أو يكون بالمضاف. وهنا قال بالمضاف إشارة إلى أنه المخفوض لا في الإضافة لا يخفض بالإضافة، فالإضافة ليست عاملا. طيب الآن نأتي إلى هذا الكلام بالتفصيل. فأما المخفوض بالحرف يعني بحروف الخفض بحروف الجر فهو ما يخفض فهو ما يخفض بمن يخفض أولا بمن، هذه من هنا كما مر معنا في كلام النحاة خلاف، منهم من قال أم الباب في حروف الجر من، ومنهم من قال الباء، وهذه من الراجح أنه هي أم الباب لأنه فيها ميزات فهي تدخل على كل الأسماء هناك، يعني أو بعبارة أدق نقول تدخل على أسماء لا تدخل عليها غيرها، فقط من تدخل عليها مثل قبل وبعد، من قبل ومن بعد، لا قبل وبعد لا تدخل عليها الباء ولا عن ولا على ولا باقي حروف الجر. من هذه لها معان كثيرة، أشهر المعاني وأكثر المعاني استعمالا هو الابتداء، مثلا ذهبت من بغداد إلى الموصل فهنا من هي ابتدائية، وكذلك تأتي للتبعيض كما في قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، يعني بعضا مما تحبون، وتأتي أيضا للبدل كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، وتأتي للظرفية ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، وتأتي للتعليل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، بمعنى مما أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا، وتأتي للاستعلاء كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم أي على القوم. الحرف الآخر هو إلى، وإلى أيضا لها معان كثيرة، أشهر معانيها انتهاء الغاية كما هنا سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا المثال المشهور عند النحاة، وسببه أنه أعظم مدارس النحو كانت في البصرة وفي الكوفة. من معاني إلى كذلك أنها تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وتأتي أيضا للتبيين، وتأتي كذلك بمعنى اللام، وتأتي لمعان أخرى كثيرة. عندنا عن تأتي الأكثر فيها أنها تأتي للمجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، بمعنى أنه السهم تجاوز ماذا؟ تجاوز القوس. وتأتي أيضا لمعنى يسمى البعدية كما في قوله تعالى طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، وتأتي عن أيضا للاستعلاء، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني على نفسه، وتأتي عن أيضا للتعليل، وتأتي لمعان أخرى. عندنا هنا في من وعن والباء لها خصوصية في أنه تدخل عليها ما، فيقال مما، ويقال عما، ويقال بما، فبما رحمة من الله فلنت لهم. هذه ما عندما تدخل على هذه الحروف الثلاث من وعن والباء لا تكفها عن العمل، تبقى هذه الحروف عاملة، لكنها تدخل لغرض بلاغي كالتأكيد ونحوه، وموجودة أيضا هذه في القرآن الكريم في آيات عدة. وفي تأتي للظرفية، والظرفية إما أن تكون حقيقية، الماء في الكوزي هذا تسمى ظرفية حقيقية، وإما أن تكون ظرفية مجازية كما إذا قلنا النجاة في الصدق. وتأتي أيضا في للتعليل كما في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. وتأتي للمصاحبة، وتأتي للاستعلاء كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا في بمعنى على، وفي ذلك أيضا معنى بلاغي. واستعمال حروف الجر بمعان متعددة أو استعمال حرف بمعنى حرف آخر، هذا كله لنكات بلاغية تأتينا إن شاء الله تعالى في علم البيان. هذا من وظيفة علم البيان. ورب كما قلنا هو حرف جر شبيه بالزائد، أضفنا عليها خلا وعدا وحاشا أيضا، نحو رب رجل كريم لقيته. حرف جر شبيه بالزائد، لماذا شبيه بالزائد؟ ما معنى الشبيه بالزائد؟ هو الذي له معنى وليس له ماذا؟ ليس له متعلق، فلذلك رب هنا لها معنى وهو معناها التقليل. رب رجل كريم يعني هذا الشيء قليل، وأحيانا تأتي للتكثير أيضا، فإذا رب حرف جر شبيه بالزائد. رجل نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. كريم صفة لرجل، لقيته هذه جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل ومفعول به في محل رفع خبر للمبتدأ، لأن حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد لا يؤثر شيئا على الاسم الذي يأتي بعده، فيعرب حسب موقعه من الجملة. هذه رب أحيانا تعمل وهي مقدرة، يعني لا يلفظ بها، وإنما تكون ماذا؟ تكون مقدرة، وذلك بعد الواو والفاء، وتقدر يعني رب بعد الواو والفاء. مثال تقديرها بعد الواو قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فهنا وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله إلى آخره. هذه الواو ماذا تسمى؟ تسمى واو ربة. هذه تسمى واو ربة. وليل هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة السكون العارض، والعامل في ليل هو رب المحذوفة، وهذه الواو هي دالة علامة على رب المحذوفة. وكذلك هنا هذه تسمى واو رب، وهناك فاء أيضا تسمى فاء رب. ومن الأمثلة أيضا قول الشاعر، وهذا الشاهد مشهور في كتب النحو، وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أيضا هنا وبلدة. نعم، فاء رب مثالها أيضا قول امرئ القيس فمثلك حبلى طرقت ومرضع، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ومرضعي، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فهنا عندنا قوله فمثلك، هنا عندنا فمثلك، الفاء هنا هي فاء رب، ومثلي أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون العارض، عفوا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر المقدر الذي هو ماذا؟ الذي هو رب. طيب هنا البيت فمثلك ولا يقرأ فمثلك، لأن هذه الكلمة تقدر قبلها رب. فمثلك حبلى قد طرقت، نعم، ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محولي. طيب هذه واو ربا وهذه فاء ربا. قال والباء، هنا لا ينبغي أن نقرأها بالرفع لأن قال ما يخفض بمن، إذن نقول والباء ولا نقول والباء، معطوف على من، ما يخفض بمن وإلى وعن والباء، يعني يخفض بالباء. نحو مررت بزيد والكافي، يعني يخفض بالكافي، نحو زيد كالبدر. الباء لها معان كثيرة جدا ذكرها النحاة من أشهر هذه المعاني ومن أكثرها استعمالا هو معنى الملابسة، وهي هذا معنى الملابسة يكاد أن يكون يعني أصل معنى الباء. الملابسة وقسم يسميه الإلصاق، ومنهم من فرق بين الملابسة والإلصاق، لكن الذين عبروا بالإلصاق أرادوا بذلك الملابسة، والذين ذكروا الملابسة والإلصاق أرادوا كل واحد معنى على حدة. وكذلك تأتي مثال الملابسة أو الإلصاق، مررت بزيد، هذا إلصاق مجازي لأنه بالمرور أنت لم تلتصق بزيد، به بزيد داء، هذا حقيقي هنا الإلصاق. نعم. وكذلك تكون للاستعانة، كتبت بالقلم، وتكون للتعدية بمعنى الصيرورة، مثلا في قوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذا يأتينا في الصرف إن شاء الله تعالى. وتأتي أيضا الباء للمقابلة، مثلا إذا قلت الثمن، ثمن هذه السلعة مثلا بكذا، أو قلت هذه السلعة بكذا، بمعنى هذه يقابلها من الثمن. وتأتي للتبعيض، عينا يشرب بها عباد الله، يعني معناته يشرب ببعضها، يشرب منها يعني من بعضها. وتأتي للمصاحبة، وتأتي للمجاوزة، وتأتي للظرفية، وتأتي للبدل، وتأتي للاستعلاء، وتأتي لمعان كثيرة. والكافي نحو زيد كالبدر، من أشهر معاني الكاف هو التشبيه. واللام نحو المال لزيد، هذه اللام تأتي أيضا لمعان كثيرة، فهي تأتي للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق كما مر معنا في بداية الكلام الكتاب يعني. وحروف القسم، هذا حروف معطوف على من، يعني ما يخفض بحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، نحو والله بالله تالله، وبمذ ومنذ، هذه مختصة بالدخول على الزمان، ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة، فما نافية، رأيته فعل فاعل مفعول به، مذ ومنذ حرف جر، ويومي مجرور بمذ ومنذ، والجمعة مضاف إليه. وأما ما يخفض بالإضافة، الآن أنهينا الكلام عن الذي يخفض بحروف الجر، الآن نأتي إلى ما يخفض بالإضافة، فنحو قولك غلام زيد، فإذا قلت مثلا جاء غلام زيد، فجاء فعل ماضي غلام فاعل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه وهو مجرور بالمضاف. لاحظوا عندما قال بالمضاف، معنى هذا أنه العامل في المضاف إليه هو المضاف وهو غلام. هنا أراد أن يصرح الشارح بهذا الكلام، قال وكلامه، يعني هنا في المتن عندما قال يخفض بالإضافة يوهم أنه مجرور بالإضافة، بمعنى أنه هذا العامل هو عامل معنوي، مثل الابتداء في المبتدأ والتجرد عن الناصب والجازم في الأفعال، لكن هذا قول ضعيف. قال وكلامه يوهم أنه مجرور بالإضافة، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه مجرور بالمضاف. هذا قول ضعيف، وهذا القول الراجح. وهناك قول ضعيف آخر يقول وقيل بحرف الجر المقدر، لأنه في الإضافة عندنا حرف جر مقدر، وحروف الجر المقدرة ثلاثة، إما اللام، وإما من، وإما في، كما سيأتي. فأي حرف من هذه الحروف إذا كان مقدر، مثلا باب حديد، يعني باب من حديد، قالوا هذه من المقدرة هي العامل في المضاف إليه. مكر الليل، يعني مكر في الليل، فقالوا هذه في المقدرة هي العامل وهي الجارة، وهذا أيضا قول ضعيف. تلخص لنا إخوتي الكرام أن العامل في المضاف إليه فيه ثلاثة أقوال، القول الراجح أنه المضاف، القول الثاني أنها الإضافة وهي عامل معنوي، القول الثالث وهو ضعيف أيضا أنه حرف الجر المقدر، وهو على قسمين، يعني المجرور بالإضافة ينقسم على قسمين، يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، تارة تكون على معنى اللام، وتارة تكون على معنى من، وهناك قسم ثالث وهو على معنى في، سيذكره الشارح قريبا. وأشار إليهما بقوله ما يقدر باللام، نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد، وما يقدر بمن، نحو ثوب خز، يعني وباب ساج، وخاتم حديد، فمعناها ثوب من خز وهو نوع من الحرير، باب ساج نوع من الخشب، وخاتم حديد معروف. هنا ملاحظة مهمة جدا، ألا وهي عندما نقول يقدر اللام، لا نقصد بذلك يصح أن يوضع اللام قبل المضاف إليه كما هنا غلام زيد غلام لزيد، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن تكون الإضافة بمعنى اللام وليس وضع اللام. فلذلك ما هو معنى اللام؟ معناها هنا الاختصاص، فإذا يكون معنى الاختصاص موجود. لذلك لاحظوا إذا قلنا علم النحو، هنا علم النحو لا يصح وضع اللام علم للنحو، لكن بمعنى علم مختص بالنحو. كذلك شجرة الزيتون، يعني شجرة هي مختصة بالزيتون، وهكذا يقال في أمثلة كثيرة. إذن عندما نقول بمعنى اللام، يعني يكون معناها الاختصاص وليس بالضرورة صحة وضع اللام هناك. قال وما أشبه ذلك من أمثلة القسمين وضابط الإضافة التي على معنى من أن يكون المضاف. ما معنى الضابط؟ قلنا الضابط عبارة عن القاعدة الكلية التي تكون في باب واحد، إذا كانت في أبواب كثيرة تسمى قاعدة، فهناك فرق بين القاعدة والضابط، وهذا نستعمله بكثرة في الفقه، فنقول هناك ضابط فقهي وهناك قاعدة فقهية. وضابط الإضافة التي تكون على معنى من أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف فتكون من لبيان الجنس. يعني على سبيل المثال عندما نقول ثوب خز، الثوب هنا هو جنس للخز ولغيره. باب ساج، الباب قد يكون من ساج ومن غيره. خاتم حديد، الخاتم هو عام، هو جنس للحديد ولغيره. وبقي قسم ثالث تكون الإضافة فيه على معنى في، كما ذكرت لكم هنا أنه إما تكون المعنى اللام أو من أو في. طيب، وهو أن يكون المضاف إليه ماذا؟ ظرفا للمضاف. هذا الظرف أعم من أن يكون زماني أو مكاني. مثل المصنف رحمه الله تعالى الشارح للزماني بقوله تعالى تربص أربعة أشهر، يعني تربص في أربعة أشهر، هذا ظرف الزماني. وظرف المكاني مثلا يا صاحبي السجن، فيا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، هنا صاحبي السجن، السجن مضاف إليه، وصاحبي هنا مضاف، و المعنى على الظرفية على معنى في، يعني يا صاحبي في السجن، وهنا الظرفية هي مكانية وليست زمانية. كذلك عندما نقول عثمان شهيد الدار رضي الله عنه وأرضاه، شهيد الدار يعني شهيد في الدار، فهنا معنى الظرفية موجود وهي ظرفية مكانية، أي تربص في أربعة أشهر. فإذا لم يكن المضاف جنسا للمضاف إليه ولا ظرفا له فهي على معنى اللام. هذا كلام رائع جدا من المصنف، يقول لنا الشارح رحمه الله تعالى، يقول أنتم أولا المضاف والمضاف إليه افحصوه، هل هو على معنى من إذا لم يكن؟ هل هو على معنى في؟ إذا لم يكن إذن هو على معنى اللام، فنهاية المطاف يكون على معنى اللام الذي لا يصلح لا لمن ولا لفي، كما قال ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى. والثاني يجرر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك. والثاني يجرر ونوي من أو في إذا، معنى هذا يعني المضاف إليه يجر، وإما أن تنوي من أو تنوي في، ونوي من أو في، إما تنوي من تكون الإضافة بمعنى من الذي ذكر ضابطها هنا، أو بمعنى في إذا كان الظرفية وقلنا زمانية أو مكانية. إذا لم يصلح إلا ذاك، إذا لم يصلح إلا من أو في، نعم، واللام خذ لما سوى ذينك، يعني خذ اللام وقدر اللام لما لا يصلح فيه من ولما لا يصلح فيه في. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بعزتك وجلالك وكرمك وجودك اجعل هذا العمل خالصا 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 لوجهك الكريم، خاليا من الرياء والتسمع مولاي رب العالمين، وانفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أوصل ثواب هذا العمل إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة والتابعين، وإلى أرواح مشايخنا الكاملين، وإلى أرواح مشايخنا في العلم وفي الطريقة وفي السلوك أجمعين، وإلى إخواننا الذين استفادوا منا، وإلى والدينا وكافة أهل الإيمان، ونهدي للجميع مثل ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى شرح عوامل الجرجاني بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.